أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في برنامج من نوع جديد، برنامج من العيار الثقيل، برنامج حكايات بنات. نستعرض في ثنايا حلقات هذا البرنامج قصص واقعية مصورة لبنات عاشوا أحداثها، آلام وارتياح، أحزان وأفراح. نتعايش مع هذه الحكايات، نحاول أن نتلمس الآلام ونعرض الحلول حتى نصل نحن وإياكم إلى بر الأمان. حكايات بنات، قصص واقعية عاشت بطلاتها أحداثها، نحاول أن نعيش وإياكم مع هؤلاء البنات، نستفيد من قضاياهم ونتدارك الحياة. فكل حلقة نشاهد حكاية ونسمعها مباشرة من بطلة هذه القصة. فمع أول حكايات هذا البرنامج، فلا تذهبوا بعيدا، نأخذ هذه الحكاية ثم نعود إليكم.
ورد الدين مثل ما ورثت اسم عائلتي، فتربيت تربية مسيحية جدا لأني عشت بدير رهبات فترة 15 سنة، وكان هدف الرهبات أني أطلع رهبة من تربيتي. وفعلا بلشوا يعلموني اللاهوت، ولكن والدي بأثناء رفض أني أعمل رهبة وسفرني لعنده على فرنسا. بفرنسا اكتسبت حياة تانية، نوع من الحرية غير بلبنان، كانوا بلبنان هون كان في حرب وطائفية ولكن الإسلام كان معتم كليا عني. ما بعرف شو هو الدين الإسلامي، ما بعرف شو هو الإسلام، أكيد كله هيدا كان ما حدا بيعرف فيه بمجتمعي أنا كمجتمع مسيحي. عشت بفرنسا 3 سنين ورجعت على لبنان كملت علمي. تفاجأت أنه أمي بعدها عايشة، أنا كنت مفكرتها أنه يعني غير موجودة متوفيت، وعرفت أنها مسلمة. تفاجأت أكتر، فحبيت أعرف عنها. سافرت لعندها على مصر على القاهرة، وتفاجأت بالرفض من الوالدة كوني أنا مسيحية، فكانوا أهل والدتي كلهم يقولوا عني أني بنت حرام. فرجعت على لبنان عند أهل بي، وبقيت على دين المسيحي مع مجتمع المسيحي اللي كنت عايشة فيه، ومع لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى صار أنا ونايمي يجيني آيات قرآنية بالمنام، صرت أحفظها وما أعرف عشو بترمز ولا عشو بتدل ولا هل هي من شو هو القرآن الكريم، لأنه ما كنت لا بقراه ولا بعرف شو هو ولا عندي أي فكرة عنه. فبلشت أسأل عن اللي عم شوفه، يعني عن الكلمات اللي عم أو الآيات اللي كانت عم تجيني، وقالوا لي انه هيدي مذكورة بالقرآن الكريم. فطلبت من احدى صديقاتي المسلمات انه تهديني القرآن، وبلشت قراءته، ومع ما صرت اتوضى وصلي، وما كنت حب انه حدا يعرف يعني انه عم صلي بالطريقة اللي كنت صلي فيها، لانه كنت كمان بوقتها تابع جمعية مسيحية، فما حبيت حدا يعرف انه أنا عم بهتم بالدين الإسلامي أو إلي علاقة بالدين الإسلامي، ولكن نعرف الموضوع، نعرف الموضوع بطريقة. فصرت لما كون عم صلي، ناس تدعس على سجادة الصلاة أنا عم صلي، ناس ترمى علي ماي أنا عم صلي، فكان نسبة لإلي عادي جدا. بالعكس ما خففوا لي عزيمتي بالأول إياها، وتحجبت بأول شهر رمضان، فالكل عرف أكيد بإسلامي بأول شهر رمضان. فصار في رفض من قبل المجتمع اللي كنت عايشة فيه. اللي كان أصعب شيء بالنسبة لإلي إنه لقيت حالي لحالي، يعني إنه لا عندي بيت التجي لإله، لا بقى عندي عائلة روح لإله، ما بقى عندي حدا. وطبعا كوني فتاة غير إنه الرجل يمكن ينام على الطريق ما بخاف، بس البنت وين بدها تروح بالنهاية؟ فاتكلت على ربي ومشيت مثل ما بقوله بمبلغ 40,000 ليرة بجيبتي، وبكيس اللي هو كيس لزبالة حملت فيه بعض الثياب.
مشاهدين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. لكل سفينة ربان، وربان سفينتنا الضيف الدائم لهذا البرنامج الشيخ سليم الجدعاني المشرف العام على موقع بنات غير. حياكم الله ومرحبا بكم شيخنا شيخ سليم.
الله يبارك فيك.
حياكم الله ومرحبا شيخنا. رأيت التقرير، قصة هذه الفتاة، نسأل الله عز وجل أن يعينها ويوفقها على الطاعة. تعليقكم على الحكاية شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كلنا استمعنا إلى هذه الحكاية، وهي لعل يعني أقدر أسميها حكاية البنت الفارة بدينها، يعني كما سمعنا في نهاية قصة أولى، هي قد لم تكتمل أحداث القصة، قد فرت يعني، وتقول معها 40,000 ليرة، وهي ما تساوي تقريبا 100 ريال أو 30 دولار أو شيء زي كذا تقريبا، وليس معها إلا ملابس قليلة فقط. ثم بعد ذلك هربت بجلدها ونفذت بجلدها وهربت بدينها من هذه العائلة التي كانت تدعوها وتبتليها. فلعل نأخذ يعني بعض النقاط المهمة، أول أن الهداية بيد الله عز وجل، لأننا نأخذ بعض الأشياء من هذه الحكاية، أن الهداية بيد الله عز وجل، يعني شوف هذه البنت كيف رأت بعض الأشياء بعض الآيات، فكل ذلك هدى الله عز وجل، يهدي به من يشاء من عباده. النقطة اللي ودي نركز عليها يعني في هذه الحكاية قضية الابتلاء، وطبعا لأن البرنامج هو حكايات بنات، فرسالتنا موجهة بالدرجة الأولى إلى البنات، إلى أخواتنا البنات. طبعا لا شك أن هناك بنات كثيرات يعني تريد أن تتحجب، تريد أن تستقيم، تترك الأغاني، تترك المسلسلات الأفلام، لكنها تقول أنا يعني أخايف من مواجهة الواقع. طبعا يمكن الوالدين والناس الأقربين قد يفرحوا بهذا التغيير الإيجابي، لكن كثير مثلا من زميلاتها في المدرسة في الكلية من صاحباتها وصديقاتها يرفضوا هذا التغيير. ولابد أن تعلم الفتاة أن هذا شيء طبيعي، وهذه سنة ربانية. الله عز وجل يقول ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقول ابن كثير في ذلك أن الله عز وجل معناه لابد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب إيمانهم، لابد من هذا الابتلاء، فهو سنة كونية. عندما كان الصحابة يؤذون، كان خباب بن أرت يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردته في ظل الكعبة، فيقول يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبره أن هذه سنة كونية، وأن هذا مضت سنة الأولين على ذلك، فيقول له قد كان من قبلكم، يأخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، فيجعل نصفين، تخيل يعني كيف المنظر هذا، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، ويبتلى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى المؤمن على قدر إيمانه، فأشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الإنسان على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فقضية البلاء والابتلاء هذا شيء طبيعي، خاصة الإنسان عند بداية تحوله من شيء سلبي، من نصرانية إلى إسلام، من فسق ومجون إلى طاعة الله عز وجل، لابد أن الله عز وجل يميز الخبيث من الطيب. أم حسبتم أن تتركوا ولما أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا ما متى نصر الله؟ ألا أن نصر الله قريب. فالابتلاء هذا شيء طبيعي. وانظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف جابه قومه. كان أبو لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يجول خلفه في الأسواق وفي الحج ويقول لا تصدقوا هذا الغلام السفيه. وكانت زوجته حمالة الحطب تضع الشوك على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف كان يعني الاستهزاء. وانظر وحل بل كانوا يضعون سل الجزور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد حتى تأتي ابنته فاطمة ثم تأخذ سل الجزور عن أبيها صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف يعني عذبه قومه وكيف يعني صدوه عن هذا الطريق. كل هذا ولا يعتبر هذا من الابتلاء. فالإنسان لابد والفتاة كذلك على وجه الخصوص تعتبر أن هذا الابتلاء سنة كونية. لا تقول والله أنا ما توقعت هذا الأمر، ما توقعت أنه والله الناس بترفض وبيستهزوا بي ويسخروا مني. لابد هذا شيء طبيعي، فهذا سنة كونية. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لابد هذا سنة كونية. يقول في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حجبت الجنة بالمكاره. فلابد الإنسان يريد جنة عرضها السماوات والأرض، والفتاة تريد جنة عرضها السماوات والأرض. ما تقدر تتحمل سخرية أو بعض التعب أو بعض الإيذاء من الذين يصدون عن ذكر الله عز وجل. حجبة الجنة بالمكاره وحجبة النار بالشهوات. كذلك الله عز وجل يقول عن الابتلاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالابتلاء في النفس وفي المال وفي الأولاد هذا شيء طبيعي، هذا سنة كونية مضت في ذلك. وننظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام مر بهذا الأمر، وكيف كان يعذب، وكيف كان يؤذى من قومه عندما ذهب إلى الطائف، كيف وضع الصفين وكلهم يرمي حتى أدموا عقب الشريف عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة مروا بهذا الابتلاء. مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما أسلم منعت أمه عنه الطعام والشراب، وقالت والله يعني منعت عنه كل شيء، وهو الذي كان الولد المدلل المرفه وما ذلك، منعت عنه كل شيء. عمار بن ياسر كان هو يعذب وأمه وأبوه، فكانوا يعذبون في حر الظهيرة في مكة وبالحجارة وبالحديد، حتى كان يمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ويرأف لحاله ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم كم كانوا يعذبون. بلال بن رباح رضي الله عنه كانوا يجر في حبال توضع في عنقه ويجر به حتى يذهب به إلى الصحراء، ثم بعد ذلك في حر الظهيرة وقت الظهيرة في مكة المكرمة معروف حرها، ومع ذلك كان توضع عليه الصخرة وهو يقول أحد أحد. فهذا الابتلاء سنة كونية مرت على النبي عليه الصلاة والسلام، مرت على الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك حتى في النساء، زنيرة هذه كانت جارية رومية مولاة رومية، فهذه سيدتها بدأت تعذبها عندما عرفت إسلامها حتى عميت هذه الفتاة. فكانوا يقولون اللات والعزة هي التي أعمتك، فكانت تقول لا والله وتدعو الله عز وجل فرد الله عليها بصرها.
سبحان الله،
نعم كرام من الله عز وجل لهذه الفتاة التي صبرت. فالشاهد الآن نريد أن نوضح أن هذا الابتلاء أمر طبيعي. لا تظن الفتاة عندما تتحجب أو عندما تستقيم على شرع الله عز وجل وتترك ما حرم الله عز وجل أن تجد الطريق مفروش بالورود والرياحين والكل يستقبل. ممكن صح بعض الناس يفرح له هذا التغيير الإيجابي، وهذا شيء طيب، ولابد يعني هناك ناس تفرح بهذا الشيء، خاصة أنها الأقربون لها الوالدين من يريدون مصلحتها. لكن الغالب أن زميلاته وصديقاته لابد أن يواجهوها بالاستهزاء والسخرية، فلابد هي أن تتحمل هذا الشيء. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رآهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. لابد أن تعلم الناس لديه بالنهاية كما يقولون من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. فهي تعلم أن هذا الاستهزاء والسخرية هذا أمر طبيعي تصبر عليه الفتاة.
نسأل الله عز وجل يكتب أجرك شيخنا الكريم. شيخنا، ابتلاء النساء في الماضي والحاضر.
لعل من أشهر القصص قصة ماشطة آل فرعون. ماشطة آل فرعون هذه عندما كانت تمشط، طبعا بالمشط ولا ما كان، فعندما كانت تمشط بنت فرعون فسقط منها المشط، فقالت بسم الله. فقالت الفتاة ما تعرف إلا فرعون ربهم الأعلى كما يقول والعياذ بالله أنا ربكم الأعلى. فقالت أبي، قالت الله ربي وربك الله ورب أبيك فرعون. فقالت والله لا أقول لأبي. قالت قول لأبيك يعني إيش المشكلة. فشوف كيف يعني سبحان الله قوة الإيمان والثبات على الدين. فذهبت هذه الفتاة وأخبرت أبيها فأحضر هذه الماشطة وقال لها من ربك؟ قالت ربي وربك الله عز وجل. فقال والله لا أعذب. قالت الأمر إلى الله عز وجل. فقام وأوقد قدر كبير، ثم بعد ذلك حتى يزيد في عذابها النفسي والجسدي قام بإحضار هي وأولادها، فبدأ يلقي أولادها واحدا تلو الآخر. تخيل والعياذ بالله يعني كيف أم وأبنائها يأخذون من أيديها أمامهم، ثم بعد ذلك يوضع هذا الطفل وهذا الغلام وهذا الولد ويوضع في هذا القدر المغلية بالماء، يعني على طول من يوم ما يسقط من شدة غليان الماء على طول ينتزع الجلد واللحم عن العظم. وتخيل الأم ترى ومع ذلك هي صابرة ومتمسكة وما قالت لا والله الحد كذا يكفي، الأول والثاني والثالث، حتى ترددت عندما جاء طفل رضيع. فعندما هذا الطفل رضيع أنطق الله عز وجل لا تتردد يقول لما يعني أنت الآن تتردين، لا أنت على حق. فأقدمت ثم قالت لفرعون لعلك أن تضع عظامي وعظام أبنائي مع بعض، فقال ذلك من الحق علينا. فانظر كيف صبرت هذه المرأة ونالت. فالابتلاء يعني للنساء يعني مو شيء، بعض النساء تظن الابتلاء تقول والله ما يصبر على ذلك إلا الرجال، لا بل تستطيع، نساء كثير في الماضي والحاضر صبروا على هذا الشيء. فهذه كمثال، كذلك غيرها. يعني عندك سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر، هذه كانت سابع سبع في الإسلام، وكان قوم بنو مخزوم يعذبوها وكانوا يأخذون هي وزوجها وابنها ويضعون عليهم الصخور الحارة وفي شدة الحر وشدة لهب الرمضاء وغير ذلك، فكان شدة العذاب يقع على هذه المرأة الضعيفة، ومع ذلك كانت تتحمل وتصبر حتى والعياذ بالله قام أبو جهل وأنفذ حربته فيها وماتت. فأصبحت هذه المرأة الصابرة التي صبرت على هذا الابتلاء أول شهيدة في الإسلام.
صلى الله عز وجل يكتب أجركم. شيخنا إيش الفوائد، فوائد الابتلاء؟
نرجع مرة ثانية، أنت قلتي في الحاضر ما تقولي الحاضر.
طيب حاضر ما. طيب
الحاضر طبعا الحاضر لا زال يعني الحمد لله هذا الشيء موجود. طبعا الصحابيات يعني لهم ماضي في ذلك كما ذكرنا زنيرة، وكانت هناك جارية لأحد رجال بني أدي من قوم عمر الخطاب رضي الله عنه، فكان هذا الرجل يعذبها، وكان عمر الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه كان يعذب هذه الجارية حتى يتعب من التعذيب، ثم يقول والله ما تركتك إلا من السعامة والتعب. يقول يعني ما ترك تعذيبك يعني لوجه الله، لا بس خلاص أنا تعبت أنا أبغى أريح شوية. فكانت تقول له هذا الجال، فكذلك يفعل الله عز وجل بك، لكن الله عز وجل هدى عمر الخطاب رضي الله عنه إلى الإسلام. فكذلك هذا العذاب كان يقع على الصحابيات، الابتلاء هذا شيء طبيعي على التابعيات حتى في عصر الحاضر. يعني بعض البنات الآن تتصل وتقول انظر يعني المشكلة الابتلاء لما يكون يعني من أقرب الأقربين أبيها، يعني هذه الفتاة تقول يعني أنا الحمد لله محافظة على الدين محافظة على الصلاة على الحجاب، ومع ذلك كان أبوها تقول يمنعها من الأشرطة ويمنعها من الكتيبات ويمنعها ويمنعها، تقول حتى وصل به الحال أنه مرات يمنعها من الصلاة. تخيل يعني أبها إيش تبغى؟ طيب بنتك صايعة يعني تبغاها ولا إيش تبغى؟ يعني إذا حتى الصلاة بتمنعها عنها. لكن بعض الآباء يعني أعوذ بالله، فهذا كله يعتبر من الابتلاء، يعني كل ما كان الأقربين طبعا ازداد، وزي ما قلنا يعني كما في الحديث أنه يبتلى المؤمن على قدر إيمانه.
وكيف إذا كانت واحدة شيخة يعني نصرانية وأسلمت وتجد ابتلاء أشد منها؟
أكيد طبعا، لأن يعني هذه انتقلت منا زي مثل أختنا هذه
صاحبة القصة حكايتنا
صاحبة الحكاية هذا اليوم هذه، يعني شوف كيف عذبت في دينها حتى اضطرت أن تنفذ بشيء. طبعا هذا مو دعوة ان كل فتاه تقول والله شوف اهلي صراحه يضايقون احسن حل احط رجلي واشرك. طبعا المجتمعات تختلف عن بعض البعض، هذه الفتاه تعيش اصلا ابوها في فرنسا وامها في مصر، هي عايشه مع اهل ابوها او اهل بيها عشان
اللغه
لهجه. طيب فهي تعيش الان معهم.
طيب الشيخ واحنا نريد ان نرجع لهذا الموضوع بس، لكن ناخذ اتصال من الشيخ خالد بن ابراهيم الصقعبي المشرف العام على دار الحافظات في منطقة القصيم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال الشيخ خالد معنا. ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ خالد.
الله يحييك يحفظك ويبارك فيك.
كيف أخباركم؟ طيبين الله يحفظكم شيخنا. شيخ حكايتنا هذه الليلة عن البنت النصرانية.
الصوت غير واضح الله يحفظك.
شيخ
الصوت غير واضح.
أقول لي شيخ اليوم حكايتنا في هذا البرنامج عن البنت النصرانية التي أسلمت وفرت بدينها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله وبياكم، سعد الله مساكم بكل خير أستاذ هشام
إن شاء الله،
كما شيخ
سليم.
وأسعد الله مساء الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. أقول ليس غريبا على أن يرجع المسلم إلى دين الفطرة الذي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل أن الإنسان يولد على الفطرة، والفطرة هي دين الإسلام، توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. فهذا ليس بغريب أن يحصل من الإنسان، وما حصل وسمعناه سواء كان من هذه الأخت أو من غيرها من الأخوات ثبتهن الله عز وجل من الرجوع إلى دين الحق، إنما هو رجوع إلى الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. وأنا حقيقة سمح لي الإخوة نتحدث عن المرأة المسلمة عبر التاريخ، وكيف كان جهادها وكفاحها وصبرها على التمسك بهذا الدين بل والدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ما رأيت أعلم بفقه ولا بشعر ولا بأدب من عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول: كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا اختلفنا في شيء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام رجعنا إلى عائشة فوجدنا عندها منه علما، وقبل ذلك كيف صبرت امرأة فرعون رضي الله تعالى عنها وأرضاها حينما هاجرت تلك الهجرة النفسية، وهي من أنواع أعلى أنواع الهجرات، فهي أعلى من الهجرة الجسدية، حينما عاشت في بيت الطاغية فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك هاجرت بنفسيتها ونادت ربها سبحانه وتعالى فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فتحدث ذلك الطغيان وتحدث وتركت ذلك الملك وتركت ذلك البهرج ونادت بنداء خفي، فناجت الله سبحانه وتعالى، وكما قيل بأنها اختارت الجار قبل الدار، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمري ونجيني من القوم الظالمين. ثم نجد المرأة المسلمة على مر التاريخ وهي تقدم التضحيات تلو التضحيات على التمسك بديننا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى هذا الدين على بصيرة، كما ذكرت من موقف عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من نساء النبي عليه الصلاة والسلام أو من نساء السلف كذلك إلى وقتنا الحاضر، فما زالت تلك الصورة الناصعة بحمد الله عز وجل حاضرة في الاستمساك في عرى هذا الدين والعض عليه بالنواجذ. بل وهناك بعض القدوات الناجحة في مثل هذا الوقت، وإنما أسوق بعض القدوات والنماذج حتى تكون قدوة تحتذى، لأن كثيرا من الأخوات حينما يذكر لها بعض النماذج السابقة ربما قالت أن هؤلاء يعيشن في زمن غير الذي نعيش فيه، وربما قالت بأنه لعل الرواية ضعيفة، لكن لعل موقف هذه الأخت التي أسلمت ومع ذلك واجهت حربا شعواء ثم بعد ذلك نجد أنها تمسكت بدينها وصبرت على دين الله سبحانه وتعالى واختفت أثر الرسل، ما يدل دلالة عكيدة على أن المرأة المسلمة ما زالت حاضرة على مر التاريخ بحمد الله عز وجل. وقدوتنا جميعا في ذلك محمد عليه الصلاة والسلام، والذي قال عليه الصلاة والسلام حينما أصابه الأذى القولي والفعلي، حتى إنه عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى أهل الطائف يريد نصرتهم يقول عليه الصلاة والسلام بأنه لم يستطع أن يضع رجله على الأرض لأنهم رجموه بالحجارة حتى خرج من الطائف وقد سالت الدماء من قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أوذي كإذاي وما أحد تعرض لقتل كتعرض للقتل يقول عليه الصلاة والسلام فما تركوا من نقيصة من قولية ولا فعلية إلا أسقوها بالنبي عليه الصلاة والسلام. فنحن قدوتنا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وما صنع هذه الأخت وغيرها من الأخوات اللواتي أسلم وواجهنا حربا شعواء لصدهن عن دين الله عز وجل إلا دليل، أقول دليل أكيد على حضور المرأة المسلمة وأنها ما زالت حاضرة مهما حاول الذين يريدون أن يشوهوا التاريخ وأن يشوهوا صورة المرأة المسلمة أن يصرفوها أن يبينوا أنها خلاف هذه النماذج الناصعة فإنهم لا يستطيعون ولن يخلصوا إلى ذلك سبيلا، لأن النتائج حاضرة بحمد الله عز وجل بيننا وهي حية. ولهذا أنا أقول لأخوات المسلمات أن في استمساك هذه الأخوة على الأخت أسأل الله عز وجل أن يثبتها في رجوعها إلى دين الحق
الله
وتمسكها بدين الحق مع تلك الحرب الشعواء التي تشن ردها، هو دليل على أن هذا الدين هو إنما هو دين غالي يحتاج إلى ثمن. وأقول لأخت المسلمة ها هي الأخت المسلمة تقدم لكنا درسا يا من تنكبت عن جادة الحق والصواب وتركت دين الله سبحانه وتعالى أو حاولت أن تتخفف من الاستمساك بهذا الدين. ولذلك في الوقت الذي نرى فيه مع بارغ الأسف الشديد ابتعاد بعض الأخوات عن منهج دين الإسلام نجد أن هناك أوبة وعودة لكثير من نساء العالم من مختلف الطوائف والملل والنحل إلى هذا الدين العظيم.
شيخ خالد
وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نستبصر بها وأن نستمسك بها.
شيخ خالد
وأقول النماذج هي حاضرة وكثيرة حقيقة، لكن لعل الوقت لا يسعفنا لذكر هذه النماذج، لكن لعلني أذكر نموذج إحدى الأخوات وقد كانت داعية الله سبحانه وتعالى فتزوجت بزوج لكنه حجبها عن الدعوة الله سبحانه وتعالى، ولكنها تفكرت وعز عليها أن تقعد في سلك القاعدات وأن لا تدلي بدلائها حتى تغرف من ذلك الخير، ثم عزمت بعد ذلك على دعوة الله سبحانه وتعالى بالمراسلة. وأنا أقول لأخوات الكريمات هذه الأخت وغيرها دليل على أن الحق أبلج وأنه يحتاج إلى أن نقدمه للناس من أجل أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى من خلاله.
أشكرك يا شيخ خالد على هذه المداخلة الرائعة، وكان ودنا نأخذ نسأل الشيخ خالد بعض أسئلة ولكن يبدو أن انقطع الاتصال من الكنترول. شكرا للشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي الداعي والمتخصص في قضايا النساء، سأل الله عز وجل يكتب أجره ويوفقه. طيب شكرا لكم شيخ خالد. شيخ أشار الشيخ خالد إلى نقاط رائعة جدا بنظري وبنظركم، رجوع المرأة عبر التاريخ والرجوع والتضحية، فتعليقكم على ما قال الشيخ ثم نعود إلى محور حديثنا.
طيب ما لا أطرى بعد عروس يعني الشيخ خالد لأنه معروف يعني في تخصصه في هذا الجانب واهتمام بهذا الجانب وحرصه جزاه الله خير، يعني خاصة مع الهجمة الشرسة الآن على أخواتنا البنات وما ينظرون إليه، يعني يريدون إخراجه، يريدون منها قلة أدب ونحن نريد منها عفة الأدب. يعني سبحان الله العظيم يريدون إخراج المرأة المسلمة الآن بأي طريقة إلى ما يكره طبعا إلى ما تبغض في الإسلام وإلى غير ذلك. إحنا نرجع لعل البعض النماذج كما ذكر، أذكر لك نموذج يعني لا أنسى هذا وأعرف شخصيا يعني عن فتاة كانت يعني ما شاء الله محافظة على دينها وعلى استقامتها، لكن أيضا ابتليت بأب والعياذ بالله يعني فاجر لدرجة أنه يعني كما تقول أنها ذهبت مع والدتها وأخوانها الصغار على البحر على الكورنيش كنزهة يعني بحرية، فتفاجئنا الأب يعني يقول ليش التعقيد الفاضي، يعني ليش أنت معقدة نفسك ومحجبة في هذا المكان، يعني شيل الحجاب بالكلام لا الحرام ما يجوز ما أدري. فأصر الأب إلا البنت تنزل الحجاب. شوف تخيل يعني أب ومع ذلك هو الذي يمنع بنته عن الحجاب ويأمرها بخلع الحجاب. فطبعا البنت لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، نعم الوالد يجب طاعته لكن هو الآن يأس الله عز وجل ويأمره معصية الله عز وجل.
نعم.
فأصرت على موقفها حتى اضطرت أنها ترجع هي ووالدتها وأخوانها الصغار بلموزين إلى بيتهم.
سبحان الله.
تركوا الأب على الكورنيش.
خليك تبش شيخ نخل اتصال أبو عمر من الأردن. السلام عليكم أبو عمر. السلام عليكم أبو عمر.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أبو عمر تفضل.
بارك الله فيكم.
حياكم الله.
أحببت أن أسلم على الشيخ المبارك الشيخ سليم الجدعاني.
جزاكم الله خير.
حياك الله أبو عمر.
كيف حالك يا شيخ سليم؟
الله يحفظك يا رب. الحمد لله.
الله يبارك فيك. إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أحببت أن أوجه رسالة إلى كل أب وأم يحبون لأولادهم الخير في الدنيا والآخرة، أن يحافظوا عليهم وأن يربوهم على الدين منذ صغرهم. والحمد لله أنا عندي ابنتان، الحمد لله بفضل من الله عز وجل، عمرها 12، واحد عمرها 12 سنة والأخرى عمرها 9 سنوات. الحمد لله منذ عمرهم 3 سنوات لبسوا الحجاب الشرعي
ما شاء الله.
وابنتي قبل أن تبلغ قالت يا أبي إني أريد أن ألبس الخمار وأغطي وجهي، وهي عمرها 10 سنوات
ما شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله.
وأختها الصغرى كذلك تنتظر بحرقة إلى أن تصبح عمرها 10 سنوات لكي تلبس الخمار.
ما شاء الله، الله يخليهم لك يا أبو عمر، الله يخليهم
بارك الله فيك.
أسأل الله يكتب
والحمد لك لله و... والحمد لله تصوم الاثنين والخميس
ما شاء الله. الله يخليهم لك ونشكرك على هذه المداخلة الرائعة، أسأل الله عز وجل يكتب أجرك جزاكم الله خير. معنا اتصال. طيب نعود للشيخ نعيد
فوائد
فوائد الابتلاء وخلصنا من الماضي والحاضر.
والله هو الماضي طويل والحاضر والمستقبل
أكثر. أشار الشيخ خالد الصقبي
ما قصر إذا الله خير يعني أخذ ما شاء الله جولة سريعة عبر التاريخ
عبر التاريخ.
هو القضية الآن يعني زي ما تفضل الشيخ أنه بعض البنات ينظرنا يعني إذا قلت له كان الصحابة كانوا يقول لك هذا زمان يعني ما كان عندهم هذا الفتن ما كان عندهم، فنقول يعني الابتلاء بسنة كونية موجودة في الماضي موجودة في الحاضر. يعني شوف الآن يعني مثل قصة الفتاة التي أو حكاية الفتاة التي معنا، يعني شوف المجتمع اللي تعيش فيه. يعني الحمد لله إحنا مجتمعاتنا بصفة عام مجتمعات محافظة، بل على العكس يعني الكل يدعوه إلى الحجاب الكل، ولو صارت يعني بعضهم من باب العادة حياتي. لكن بعض البنات لا يعني سبحان الله العظيم يمكن ولا ابتلاء جاها بل العكس.
طيب
ومع ذلك ما عندنا استعداد.
طيب خلاص كان بناخذ اتصال بس خلاص كمل
قطعت لا خذ اتصال ايش اسوي لك
لا كمل كمل
طيب انت لعلك تطرقت يعني ايش طيب. الله عز وجل ما يضع شيء الا في اتصال.
نرحب بالدكتوره حياه باخضر استاذه مشاركه بجامعه ام القرى بمكه المكرمه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله دكتوره، يا مرحبا
حياكم الله.
سمعتي يا دكتورة يمكن شاهدتي بداية الحلقة قصتها أو عفوا حكاية هذا اليوم لهذا البرنامج وحكاية البنت اللبنانية، فلو تشيري لهذه القضية.
طيب بإذن واحد أحد. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيب محمد وعلى صحبه أجمعين. ذات جزاء الله خير قطة الخليجية على حسن ثقتها بنا، صلى الله تعالى أن نكون خير مما يظنون ويصلنا ما لا تعلمون.
آمين إن شاء الله.
أول أقول لأختي الفاضلة وأقول لها يعني أن دخولك في الإسلام استطاع لك من الله سبحانه وتعالى، فالله قد اختارك من بين كثير من غير المسلمات تدخل في الإسلام سواء في بلادك أو في دول أخرى، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وغيرك قد لا تكتب لها ذلك، نعوذ بالله من ذلك. ثم أقول لها نعمة الله عليك أيضا بعد نعمة الإسلام هي أعظم نعمة، بزوج مسلم وبيتي وأبيكي، وهذه نعمة عظيمة أيضا. ثم أوصيها ابنتنا وأختنا الجديدة بالحرص على طلب العلم النافع، لأنها الآن بدأت طريق جديد لابد أن تتلمس فيه الطريق على نور وبصيرة وهدى، وهو عن طريق العلم الشافع النافع وإذاعة القرآن الكريم أو القنوات الهادفة سواء في نفس التلفزيون أو عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت تستطيع الوصول إليها. ثم أقول يعني من خلال قصة هذه الأخت الجديدة أقول لها يعني اثبتي ولا تخافي، ومن خلالها أوجه نداء لابنة بلدي فأقول يا ابنة بلاد الحبيبة انظري إلى هذه المسلمة الجديدة كيف عانت حتى تحافظ على دينها وعلى حجابها وعلى حياتها تكون إسلامية متكاملة قدر طاقتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها. فأنت يا ابنة بلدي كل ما حولك يعينك على التمسك بالإسلام، من حكومة راشدة لها الثبات الدائم، ومن تعليم، ومن أهل، ومن بيئة، فما الذي يمنعك من التمسك بدينك كاملا كما يحب الله ويرضى؟ وبفضل الله من خلال عملي في معهد اللغة العربية لغير الناطق بها بجامعة أم القرى يعني مرت علي طالبات بنفس وضع هذه الأخت الجديدة، مسلمات أسلمنا حديثا وجئنا إلى مكة في جامعة أم القرى لتعلم اللغة العربية والشريعة الإسلامية والحصول حتى إلى ما شاء الله إلى الدكتوراه بعضهن وصلت. ورغم ذلك يعني هؤلاء نفس المعاناة التي تمر بها الأخت وما شاء الله متمسكات بإسلامهن قدر طاقتهن. فأنا من خلال هذا أقول يا ابنة بلدي لا تكفري بالنعم التي حولك، فإن النعم لا تدوم إلا بالشكر، والشكر يكون بالقول يكون بالفعل. وجزاكم الله خيرا.
أشكرك يا دكتورة حياة بأخضر أستاذة مشاركة بجامعة أم القرى على هذه المشاركة الرائعة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتك. نشكر الدكتور على هذه المشاركة. نعود لشيخنا الكريم.
طيب بس معنا نبه الأخوان، ما نبهت على حكاية التواصل لنا يعني فتحت لنا قضية جديدة، وإنه لأن تقول يعني الحمد لله يعني هذا
التواصل يكون عبر موقع الشيخ بنات غير تواصل، وإن شاء الله الأخوان يظهرون الإيميل على الشاشة والأرقام للاقتراحات والمشاركة موجودة عند الكنترول.
طيب احنا لعلنا وصلنا الى قضية اللي هو يعني ايش الفائدة. بعض الناس يقول طيب ليش الانسان يبتلى الان الله عز وجل اصطفى خلاص، اذا ليش يبتلي في هذا الشيء ولماذا، ايش الفائدة من هذا الابتلاء وايش الثمر من هذا الابتلاء وايش الحكم من هذا الابتلاء؟ طبعا الله عز وجل ما وضع شيء الا وضع له حكمة، علمها من علمه وجهل من جهله. فاحنا نتلمس الحكم من هذا الابتلاء، ولا نقول ندعي ان هي الشيء الاساسي والاصلي، لكن نتلمس من ذلك ان مثلا تكفير السيئات يعني خلال الادلة الشرعية تكفير السيئات ورفع الدرجات. الله عز وجل يقول وليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص، فيرفع الله عز وجل هؤلاء الذين يبتليهم الله عز وجل كما أخبر النبي أنه يبتلي على قدر إيمانه فيرفعهم درجات الله حتى يصير المسلم وليس عليه يعني أي ذنب أي معصية من هذا لأن الابتلاء يكفر السيئات. يعني المسلم ما يصيبه من وصب ولا نصب ولا شوك، حتى الشوك يشاك في سبيل الله إلا كفر الله بها من خطأه، فبالك إذا كان يعني يتعرض للأذى يتعرض للاستهزاء يتعرض للسخرية، كل هذا من الابتلاء. فإذا صبر عليه الله عز وجل يكفر سيئاته ويرفع درجاته. ما يزال يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيبة وما عليه خطيبة عن الزواج حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. ويقول الحبيب عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاك في سبيل الله إلا كفر الله بها من خطايا. أيضا الأمر الثاني تحقيق العبودية في السراء والضراء. الإنسان مية قضية والله أنا وقت الرخاء وقت هذا أعبد الله عز وجل وأصلي، لكن إذا صابتني مصيبة لا 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 أنا خلاص ما أستطيع، يكفر طبعا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن قضية أن الإنسان لا مجرد أي فتنة بسيطة يقول لا خلاص يرجع، يعني بعض الناس يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعني بعض البنات يمكن أي ابتلاء مجرد مثلا جات المدرسة وهي يعني محجبة يا شوف كيف زي الخيام شوف هذا يستهزوا بها، قالت خلاص بطلنا نلبس اللبس اللي زيكم. أغاني إيش بك أنت كذا معقدة نفسك، إيش بك أنت سرتي عجوز سرتي ختيارة. طبعا تحقيق العبودية في السراء والضراء. أيضا الأمر الثالث تمحيص المؤمنين الصادقين وفضح الأدعياء الكاذبين. طبعا كل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذلك، فكل واحد يقول أنا مؤمن صادق، فهذا الابتلاء يأتي ليمحص الإنسان. الله عز وجل يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أيضا من الأمور التي نتلمسها من ذلك محق الكافرين. يقول الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام ندورها بين الناس. يعني هذه الفتاة تبصر إذا أنت الآن تشوفي هذا الابتلاء وما أنت قادرة صابرة وما أنت صابرة عليه، طيب أنت تريدين جنة عرض السماوات والأرض، طيب تعالي انظري بالعكس لهؤلاء الفتيات السيئات، هي تصبر على السخرية. يعني بعض الآن البنات تلبس ملابس غريبة وتتحمل السخرية من أجل الموضة.
طيب شيخنا بس عندنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
كيف حالك سيدي الشيخ؟
حياكم الله دكتور علي. دكتور علي المطري من
شكرا من الله عز وجل لكم للإخوة المباركة في هذه القناة المبدعة المتألقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم مباركين أينما كنتم. شكرا لكم وفقه الله على هذه الأسئلة الرائعة.
آمين.
وعلى هذا اللقاء الممتع، وهو يتحدث خاصة عن النساء، ونحن في هذا الزمن المرأة كما يقول البعض ليس لها أي حقوق وليس تقدر ولا تحترم، بينما الإسلام أحرمها وأعطاها حقوقها. ولو نظرنا يعني بصورة سريعة جدا إلى تلك المرأة في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم. صوت علي يا شيخ الدكتور علي، بس تعلي الصوت شوية.
نعم
أرفع الصوت قليلا.
طيب
انزل على جبل يا شيخ علي عشان ابغى فوق
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت إليه قالت يا رسول الله إنني أسرع فادعو الله لي. فقال رأيت أدعو لك وإلا تصبري ولك الجنة. قالت ما دام فيها جنة لا بأصبر. لكنها عادت قالت يا رسول الله لكنني أتكشف فادعو الله لي. الله أكبر أيها الإخوة. الآن سأفهم شاهد لها بالجنة، ومع هذا لما علمت أنها تريد الجنة وأنها ما تريد أن يظهر شيء من جسدها قالت ادعو الله لي ألا تكشف. أين تلك المرأة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية وقد طيب. أظهر الشيء من جسدها
طيب.
هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تلك المرأة التي كانت في دولة بلجيكا، هذه المرأة كانت سافرة متبرجة، وعندما كان يعتدى عليها من الرجال ومن غيرهم، وما الذي حصل؟ أنها رأت يعني بعض الأخوات المسلمات يذهبن إلى الكلية ويذهبن إلى الجامعة، فما كان أحد يؤثر على هؤلاء المسلمات. فقالت إذن هذا هو الإسلام، فأسلمت وتحجبت وهي عندها مركز كبير جدا في دولة بلجيكا.
شكرا لك نشكرك يا دكتور علي على هذه المشاركة الرائعة، وسأل الله عز وجل يجعلها وزير حسناتكم، عشان وقت البرنامج يمضي والضيف ما استفدنا من بعض. دكتور الشيخ سليم كنا نتكلم على الابتداء، نريد دكتور عفوا يا شيخ سليم أن تبين لنا أسباب الثبات عند الابتلاء.
طبعا الابتلاء إذا تعرض له الإنسان لابد أن يكون يعني يتحلى بأشياء معينة، يعني مثلا طيب بعض الأخوات تقول طيب الآن أنا تحجبت وتعرضت للسخرية إيش أسوي؟ الآن نصرانية أسلمت تعرضت للإيذاء إيش أسوي؟ إيش الحل؟ طيب واحدة تركت الأغاني والأفلام واستقامت وبدأت تحافظ على دينها وعفتها، فبدأت تحصل السخرية والاستهزاء ويمكن الإيذاء من الوالدين من الصديقات من الأقارب، طيب إيش تعمل؟ إيش العوامل اللي تسويها حتى تثبتها على الدين؟ أول حاجة الصبر والتصبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا بد من الصبر، وإنما الصبر طبعا دائما في البداية، يعني بعض ما تتدمر ثم تقول بعدين يا ليتني صبرت، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فمن البداية توطن نفسها على الصبر، إن تعلم إن هذه الحياة ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الله جل يختبرنا في هذه الحياة. فالفتاة أو البنت لابد توطن نفسها على حكاية الصبر على أي شيء، فبالك إذا كان يعني في سبيل الله عز وجل تتعرض للسخرية والاستهزاء تصبر. فهذه أول نقطة أوصي بها كل فتاة إذا تعرضت لهذا الابتلاء، أول شيء أنها تصبر وتتصبر، تقول أنا ما أقدر أصبر ما تصبرنيش، لا أصبري مرة ومرتين وثلاث، لأن من يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يتصبر يصبره الله، اللي يعود نفسه على الصبر ويتصبر حيتعلم الصبر ويصير بعد ذلك طبيعة فيه ما يتكلفها. الأمر الثاني طبعا والأهم اللجأ إلى الله عز وجل وسؤال الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاللجأ إلى الله عز وجل، أما نجيب المضطر إذا دعاه فلا بد من تلجأ هذه الفتاة إلى الله عز وجل من البداية أصلا قبل الابتلاء وأثناء الابتلاء وبعد الابتلاء. من يكن مع الله عز وجل لا يضيعه الله عز وجل، فهي دائما تلجأ إلى الله عز وجل تشكو إليه. وأنا عجبني يعني في حكاية هذه البنت إنها كانت يعني تقول ما أهتم، بل العكس يعني زاد من عزيمتي، كأن سبحان الله الله عز وجل أخبرها إن هذا سنة كونية وأنك اصبري على هذا الأمر، وإن لست أول من طيب يتعذب ويؤذى في سبيل الله.
الشيخ سليم نصيحة للبنت اللبنانية،
إحنا علموهم لعل الأخوات يعني على وجه الخصوص والبنات، إحنا القصة ما اكتملت أو الحكاية ما اكتملت، الحكاية يعني تم قطعها، فلعل إحنا وصلنا مع حكاية البنت أنها هربت وكان معها 40,000 ليرة وكان معها كيس
نصيحة في هذه الجزئية.
طيب كيس زبالة أكرم الله السامعين جميعا، وفي بعض الملابس، فهي هربت من بيتها على هذه الصورة. طيب إيش حصل بعد الهروب؟ هذا إن شاء الله لعل إن شاء الله في حلقة قادمة. فإحنا نوصيها الآن، هي لعل ترانا الآن نصيها بتقوى الله عز وجل. ولعل الدكتورة حياة يعني أوصتها بعدة وصايا كانت كافية.
طيب
بس ما كملنا عوامل التلاحس. يلا بكيف
المخرج يقول إن
والله المخرج على جاب من المرض. طيب خلي براح.
طيب أعطونا عشر دقائق.
لا 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 أقوله صدق هي.
لا
طيب من عوامل الثبات نرجع بس بسرعة عشان يمكن طيب. ما نرجع لمرة ثانية. هو زي ما قلنا الصبر والتصبر، اللجأ إلى الله عز وجل، معرفة طبيعة الطريق، يعني حجبة الجنة بالمكان. لا بد تعلم من الفتاة أن هذا هو الطريق. الفتاة الآن إذا كانت تبغى لها يعني أمر تافه من أمور الدنيا لابد تتعب فيه، أبالك إذا تبغى جنة عرض السماوات ما عند استعداد أحد يتكلم عليها، ما عند استعداد أحد ممكن يلطشها، ممكن يسوي لها أي شيء. لا لازم تعرف أن هذا طبيعة الطريق، أن هذا سنة كونية. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أيضا من أسباب الثبات ذكر الله عز وجل. الله عز وجل في حالة حرب يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإيش كمان واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالفتاة في هذا الحالة دائما مع ذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر طبعا هو القرآن العظيم، فدائما تستمر على تلاوة القرآن العظيم وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. كذلك التصاق بالصالحين، إنسان يحتاج إلى أخوان، وكذلك الفتاة تحتاج إلى أخوات لها في الله يذكرونها بالله ويصبرونها، لأن إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. إذا ابتعدت الفتاة عن زميلات الخير وعن صديقات الخير والصلاة طبعا سيأتيها الشيطان والنفس والهوى والذئب من هنا ومن هناك. لذلك الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى. ففيه تعاون، تتعاون الفتيات الصالحات مع بعضهن البعض على تثبيت أنفسهن على الدعوة إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل لنا ولهن أن يكشف ما بنا جميعا من ابتلاء ونرفع درجاتهن جميعا ونصبرنا جميعا على ما يصيبنا.
طيب طلب العلم
طبعا شيء طبيعي، يعني مثل يعني هذه الفتاة جزاء الله خير، لعل من أهم الأسباب. طبعا الإنسان إذا كان مع الله عز وجل يطلب العلم في حلقة العلماء، ولعل الآن تيسرت الحمد لله يعني السبل زي ما تفضل الدكتور، يعني عن طريق الشبكات النت، عن طريق القنوات الفضائية، الكتب، الأشرطة موجودة، المساجد اللي فيها حلقات طلب العلم وتدريس العلم، فالحمد لله كل السبل ميسرة.
طيب الله يكتب أجركم.
خلاص الله
الشيخ سليم.
طيب ودي نشكر الشيخ مسعود على طيب. يعني تعبوا معنا في المنتج أو في
طيب. أعزائي المشاهدين باسمي واسمكم أشكر ضيف هذا البرنامج الدائم الشيخ سليم الجدعاني المشرف العام على موقع بنات غير، ثم أشكر كل من شارك معنا في هذا البرنامج، الدكتورة حياة بأخضر أستاذ مشارك بجامعة أم القرى، والشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي المشرف على دار التحفيظ القرآن الكريم بالقصيم، والدكتور علي المطري وكل من شارك، ومؤسسة العناقيد التي شاركت في إخراج الفيلم الوثائقي للبنت اللبنانية. ونعدكم إن شاء الله في الحلقة القادمة بتكملة حكاية البنت الفارة بدينها، فانتظرونا ولا تنسوا الموعد الأربعاء القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.